أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام العارية، مسألة 936. لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها. إذن هذا المستعير يستعير كتابا مني ليقرأه، فلا يضمن هذا الكتاب إذا تلف، لكن بشرط بلا تعدي ولا تفريط، فلا يقصر في الحفظ بحيث شخص آخر ممكن يتعدى أو هو يتعدى حينما ينتفع بها. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها، إذا المعير اشترط على المستعير أن يضمن هذا الكتاب أو يضمن هذا الشيء الذي استعاره في هذه الحالة يكون ضامنا
مشروطا.
نعم. وتضمن عارية الذهب والفضة إلا إذا اشترط عدم ضمانها. إذن في الذهب والفضة الأصل أنه فيه الضمان إلا مع اشتراط العدم. الأشياء الثانية الأصل فيه عدم الضمان إلا مع اشتراط الضمان. واضح أنه في الذهب والفضة الأصل أنه مضمون. فامرأة تستعير من امرأة ذهب، الأصل أنها تضمن الذهب ما دام استعارت، إلا إذا اشترط عدم الضمان. أما في الأشياء الثانية بالعكس، الأصل عدم الضمان إلا إذا اشترط الضمان. واضح؟
إن يكون ضامن أو مشروط الضمان أو ما يكون مشروط
في أي مسألة. عفوا، في أي مسألة؟
مسألة 922.
نعم.
ومعنى كونه مطلوب عليه التعدي والتفريط،
كون بدلي
ما كان مطلوب الضمان.
نعم.
إذا أخو تعدى أو أخو فقط.
نعم.
يضمنه. أما إذا كان مطلوب، إذا كان مطلوب عليه التعدي والتفريط حتى لو هو هو اللي تعدى أو
نعم.
هو اللي فقط هم يكون ضامن.
بس إذا قلنا التعدي والتفريط، يعني التعدي هو يتعدى، يفرط يقصر في الحفظ بحيث غيره يتعدى. خلينا نحاول نفهم شنو قاعد يقول الشيخ. تفضلوا. عفوا.
نعم. يقول لا يضمن
المستعير
العارية إلا أن يقصر في حفظها، يعني تفريط أو يتعدى في الانتفاع بها.
نعم.
لو اشترط ضمانها ضمينا.
أنزين.
يعني إذا ما كان مشروط الضمان هو يضمن في حالة تعدي أو تفريط.
إيه نعم.
ولكن في الاشتراط، اشتراط الضمان يعني يكون مضمونا عليه بالتعدي والتفريط،
نعم.
حتى لو مو هو اللي تعدى احد ثاني
ومو
هو اللي
قصر
احد ثاني.
لما تقول تعدي وتفريط بعد اما هو اما غيره، بعد ماكو احتمال ثالث.
بس مو تعدي، يعني واحد ثاني يتعدى،
يعني فرط في الحفظ، احد ثاني تعدى، يعني هو قصر في الحفظ ما حفظ.
يكون حاطط تدوري كل شيء يس مثلا
ممكن صح، احتمال ثالث ممكن يكون. زين،
يعني ما قصر اول لكن صار ضمن عنده. هل الحين قصر ضامن للشخص انه يكون
ضامن؟ نعم.
حتى لو مو هو اللي تعدى او مو هو اللي فرط،
يعني يكون نعم، يعني الثالث انه لا يكون متعدي هو ولا مقصر، رغما عنه يكون انه يتلف مثلا او مثلا انه يسرق. زين، نرجع للمساله السابقه، شو راح تشرحونها؟ خل الشيخ يكمل المساله السابقه، وان لم يكن تلفه شو راح تفهم المساله؟
ومعنى كونه مضمونا عليه بالتعدي والتفريط، كان مشروط ان هذا مضمون. كون بدله عليه البدل، يعني إذا ولو تلفه، وإن لم يكن تلفه مستندا إليه بلا تعديه أو تفريط.
نعم.
مو هو اللي تعدى.
نعم. إذا نقدر نغير عبارة وإن كانت تلف مثلا رغما عنه،
رغما عنه مو في تلف ما
حصل. نعم
نعم بمعنى
نعم انه اذا اشترط الضمان يضمن، مو شرط ليكون، حتى لو انسرق مثلا، حتى لو انسرق يكون ضامن، هو على اي حال يكون ضامن.
نفس يعقود مع البنوك او شغله سريع يكون مضمون مثلا على الاموال، حتى لو في اي حاله هم
لا
يردون
الشيخ. ممكن اقول هو معنى كونه مضمونا عليه ان السيد خلص من المساله السابقه، يوضح شنو معنى المضمون عليه الآن بعيدا عن المسألة.
المسألة الجديدة القديمة زين
يعني يخلص هو وبس شنو استعد شنو تبين، فلنتش معنى شنو معنى المضمون عليه.
نعم
بعيدا عن المسألة المضمون عليه يعني كون بدأته عليه، وإن
لم يكن تلفه. نعم لا يكون في تعدي ولا تفريط، حتى لو تلف يعني بلا تعدي ولا تفريط أيضا يكون ضامن. نعم أحسنت جيد. نعم تفضل.
وإن لم يكن
تلفه
تعدي أو تفريط ممكن يكون
الآخر معوية. نعم رغما عنه مو بيده ومو تقصير منه يعني. جيد على كل، أحسنتم على هذا الشرح. أحسنت وضحت المسألة بالنسبة لي، ما كانت واضحة الآن وضحت المسألة عندي. نعم للدورة القادمة إن شاء الله تكون مسألة واضحة بعد. أحسنت. مسألة 937. إذن في الذهب والفضة الأصل الضمان إلا إذا اشترط العدم، في الأشياء الثانية غير الذهب والفضة الأصل عدم الضمان إلا إذا اشترط الضمان. فمسألة 937 حكم العارية في بطلانها بموت المعير، حكم الوديعة في ذلك، وقد تقدم في المسألة 926. بعد اقرأوا مسألة طويلة، اقرأوها نفس الشرح الذي يأتي في الوديعة راح يكون عندنا في العارية. لو مسألة بسطر نقرأها، بس انه طويلة مع التفصيلات الموجودة فيها، اذا في وجود الوارث والوصول الى الوارث. مسألة 938 العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة، يستعير إلى مدة شهر لكن ممكن يرجع قبل الشهر، يرجع إلى الكتاب. أنا أخذت منك الكتاب لمدة شهر، أقدر أسبوع أخلص الكتاب أقول لك هذه العارية فتفضلوا، حتى لو كان بعد أسبوع، لأنه جائز الطرفين مو أنه يلتزم. وكذلك من ناحية المعير أيضا يقول عطني كتابي قبل نهاية الأجل. فلكل منهما فسخها متى شاء. نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين يصح الشرط ويجب الوفاء به. إذا كان على نحو الشرط أعيرك هذا الكتاب بشرط أن أسلمك إياه بعد شهر، تكون يكون العارية تكون مشروطة، ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وإن كان الفاسخ آثما، يعني يقدر يرجع ولكن يكون مأثوم لأنه لم يلتزم بالشرط. مسألة 939 يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها، نفس العين تكون باقية أنت تستفيد من منافعها، أما مو تستعير شيء وينتفي العين أو تنتفي العين، فلا تصح إعارة الأطعمة للأكل. تقول أنا استعير الطعام ترى تأكله فينتفي العين، هذه مو استعارة بعد الصف، لأنه شرط الاستعارة تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا. فإذا العين لابد أن تبقى، ممكن أنه طبعا بعناوين ثانية، الطعام بعنوان الهدية هو يقدر يتصرف، أما إذا كان بعنوان الاستعارة فلا بد أن العين تبقى. فلا تصح إعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للتجار بها إذا كان على نحو الاستعارة مو على نحو القرض، على نحو القرض جائز يقدر يتصرف. فإذا بعنوان الاستعارة أنا أخذ منك هذا الشيء، لابد أرجع لك نفس الشيء، أنا استفدت فقط من المنافع. كما لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارف في الحرام لينتفع به في ذلك، يعني في الحرام كآلات القمار، واحد يستعير آلة من آلات القمار المنافع فقط، أنه في المحرم الآن الإنسان يأخذ له هذا الورق الجنجفة سواء كان على نحو أنه القمار أو لا يكون بالقمار، أيضا محرم استعماله لأنه منافع فقط من الأمور المحرمة، أنه حتى لو بدون أموال فلا يجوز اللعب بالورق لأنه من آلات القمار، في هذه الحالة لا تصح الإعارة. هنا 940، يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير، أنا عين لك شيء معين تلتزم بهذه المنفعة، حتى لو كان للشيء الواحد أكثر من منفعة، لنفرض أنا أحدد لك المنفعة الأولى يجب أن تلتزم ما تستعمل استعمال آخر، نفرض أنه الآن هذه الفلاشات مثلا شخص يستعير منك فلاش على أساس يأخذ منه فقط ما ينزل في شيء لنفرض، فما يقدر يستعمل استعمال آخر نفرض أنه، إلا إذا كان مطلق كلامه أنه بالقراءة يفهم أنه تقدر تستعمل استعمال آخر. أما إذا عين لك قال أنا أعين لك أن تستعمل هذا الشيء في هذا الأمر وإن كان يوجد منافع ثانية أنت تلتزم بالمنفعة الأولى، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدنى ضررا على المعير، ولو كانت أقل ضررا، عين منفعة الأولى يمكن استعمال هذا في منفعة ثانية لكن أقل ضرر، حتى مع هذا ما دام أنه اشترط عليك أنه تلتزم بالمنفعة الأولى فلا تتعدى هذه المنفعة إلى المنفعة الثانية الأقل ضررا، يقول بالمنفعة الأولى يصير أكو ضرر معين هو يبي هذا أنه مشترط عليك هذا. طبعا عادة الاستعارة من يعطيه هو المنافع الموجودة لهذا الشيء المستعار، عادة يكون مسموح للطرف الآخر، مثلا الفلاش مثلا عادة يعني صاحبك يعطيك يجوزك تستعمله، إلا إذا يذكر بالنص أنا لا أجوز لك أنك تستعمل مثلا في شيء آخر، لكن عادة هذه الاستعمالات الخفيفة اللي ما تأثر على العين أيضا صاحب الشيء يسمح لي صاحبه باستعماله. كما يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيارة للحمل لم يجز أن يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة وإلى ذلك المحمول وإلى ذلك الزمان وإلى ذلك المكان، فإذا مقيد أنه قدر معتاد أنه لفظ في الطرق السهلة ممكن تحمل أكثر، في الطرق الصخرية المكان يختلف، في الطرق الصخرية مثلا تحمل أقل حتى لا تأثر على المعاونات مثلا، فإذا على حسب القدر المعتاد يعطيك السيارة يعطيك الوانيت تحمل مقدار معين، مسوي لك جبل فوق الوانيت مثلا، لا أنه مقدار معين المتعارف، قد يكون هذا المكتوب 2 طن 3 طن 4 طن، هذا المقدار اللي مسموح لمثل هذه السيارة. مسألة 941، لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيل المالك أو ولي المالك، لابد تعطي بيدا تسلط هذا الشخص على ملكي وتفضل، مو أن فقط ترجع إلى مكانه، نفرض أنت خذيته من مكان معين أنت ترجع إلى هذا المكان قد ما يكون مأمون، مثلا في هذا المثال الآن يضربه ولو ردها إلى حرزها إلى مكان حفظها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها، وما يدري أنه ماخذ هذا الحصان مدة يوم يومين ثلاثة، المهم يرجع إلى الإصطبل بدون علم صاحب الفرس. في هذه الحالة إذا تلفت يضمن، أنه حطه في مكانه ما يوجد طعام مثلا، أو دخل شخص وسرق هذه الفرس، في هذه الحالة يضمن. لابد أن يبلغ صاحب الشيء، هذا الفرس أنا انتهيت الآن، ماذا تريد أن أفعل؟ قد هو يأخذ، أو هو يقول ردها إلى الاسطبل، خلاص أنه على حسب كلامه. مثل نعم، قد يقول بلغني، دز لي مسج يقول ترى أنا رجعت الفرس. مسألة 942، حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس، حكم البيع في ذلك. وقد تقدم في المسألة 641 صفحة 281، صفحة 281، المسألة 641. قلنا نقرأ المسألة، ما فيها تعقيدات. يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الإعلام في معرض أو في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل والشرب. استعار منك آنية مثلا كوب، تعلم بنجاسة هذا الكوب بتنجسه، لابد تبلغ لأنه سوف يستعمله في الشرب. أو مخالفة تكليف إلزامي وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما، بشرط احتمال تأثير الإعلام في حقه بأن لم يحرز كونه غير مبال بالدين مثلا، ما هو لا يبالي أنه متنجس غير متنجس، ويستعير منك الكأس المتنجس، وما بالضرورة تقول لما يهتم هو. مسألة 943، لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلى مستعير ثاني، شخص ثاني. يعني أنا استعرت منك الكتاب، لا يحق لي، لا يجوز لي أن أعير هذا الكتاب لطرف ثالث من غير إذن مالكها، إلا نعم بإذن المالك جائز أنك أنت استعرت الكتاب ثم جاء شخص آخر واستعار الكتاب منك، بإذن المالك جائز. ولا تبطل العارية الثانية، يعني إلى المستعير الثاني حينئذ بإذن المالك، حينئذ أذن المالك بموت المستعير الأول. إذا المستعير الأول عبارة عن واسطة بينه بين المالك وبين المستعير الثاني، فإذا مات المستعير الأول فالعلاقة موجودة بين المالك وبين المستعير الثاني، هو فقط كان وسيط في النقل مو أكثر من هذا.
يعني اللي بالنص ما
المستعير الأول، يعني
اللي أخذ من الأول وصار الثاني.
نعم، يعني ما يحتاج إلى الشرح، مستعير أول بعد واضح أخذ من هذا وذاك، راح يصير شرح طويل. خير الكلام ما قل ودل إلا بالامتحان. إلا بالامتحان، لا ما في خير الكلام ما قل ودل،
خير الكلام ما طال
ودل أكثر من دلالة. مسألة 944، إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها الأصلي ولم يجز دفعها إلى المعير. تتدري هذا أنه الكتاب مغصوب عنده، ما أخذ من شخص بلا أذن منه، أنت تستعير منه لا ترجعه إلى هذا المعير وإنما إلى المالك الأصلي. نعم صاحبي. مسألة 945، إذا استعار ما يعلم بغصبيته، هذا المستعير أخذ الكتاب من هذا الغاصب ويعلم أنه مغصوب هذا الكتاب، فللمالك الأصلي أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف. المالك هو بالخيار بين أنه يرجع إلى الغاصب أو يرجع إلى المستعير، لأنه إذا تلف الكتاب من أحدهما هو بالاختيار يستطيع أن يطالب أحدهما، كما أن له أن يطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده. نفرض هذه المنفعة استعارة الكتاب أم قراءة الكتاب عليها أجرة مثلا، نفرض فيرجع الأول قرأ الكتاب الغاصب والمستعير قرأ الكتاب فيطالب بالعوض من الطرفين. لأن في حالة التلف إذا تلف الشيء عوض نفس الكتاب يعني قيمة الكتاب يرجع على الغاصب أو على المستعير، في حالة إذا كان هناك أجرة على قراءة الكتاب، أجرة على قراءة الكتاب يرجع على الطرفين، يأخذ أجرة من الأول وأجرة من الثاني بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده. فاستوفاه من منافع فحصل أجرة قراءة الكتاب، أو تلف في يده نفض تلف جزء منه في اليد الأول وتلف جزء في اليد الثاني، فهذا يحصل إضافة أنه هم يطالب الأول ويطالب الثاني على الفرض أنه لا. الحين كلامنا بالغصبية، فقلنا على المسألة لما تأتينا الآن في المسألة الثانية إذا لم يعلم المستعير أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، المستعير الأول عطى للمستعير الثاني وكان يعلم بالغصبية، والمستعير الثاني أعطى لمستعير ثالث وكان يعلم بالغصبية، فإذن راح يصير يأخذ أجرة قراءة الكتاب من الأول والثاني والثالث، فيستطيع أن يستوفي قيمة هذه المنافع. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير، نفض تلف الكتاب ورجع على المستعير لم يرجع على الغاصب، فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب يعني بالعوض به يعني بالعوض. فإذا أخذ القيمة من المستعير فلا يحق للمستعير أن يرجع على الغاصب، لأنه كان يعلم بغصب الكتاب بغصبية الكتاب، قال عند الطلاع.
وإذا استوفى المالك العوض من المستعير لأخذ الكتاب من الغاصب، وهذا المالك أخذ حقه من المستعير.
نعم.
فليس المستعير الرجوع به على الغاصب،
لا
يرجع الكتاب على الغاصب.
لا مو الغاصب، الرجوع بالعوض يعني تلف الكتاب عند المستعير، فيأتي المالك الأصلي يأخذ قيمة الكتاب من المستعير، المستعير يقول أنا ما أخذ الكتاب من الغاصب عطني الثمن مثلا، يقول الغاصب عطني القيمة لأنه المالك الأصلي أخذ القيمة مني، فلا يحق له الرجوع. إذا قلنا بأنه المالك له الاختيار، مرة يرجع قد يرجع على الغاصب يأخذ العوض أو يرجع على المستعير، إذا رجع على الغاصب فالمستعير ما عليه شيء ما يدفع شيء، طبعا يكون أكو عند تصرف بما بالمغصوب طبعا يكون مأثوم هذا، لكن هذا دفع القيمة الآن. فإذا أخذ من الغاصب المستعير ما عليه شيء، إذا أخذ من المستعير ما يرجع على الغاصب، يعني يروح المستعير يرفع قضية في المحكمة على الغاصب مثلا، يقول أنه هو الغاصب أنا أخذ أموالي، إذا كان يعلم بالغصبية فلا يحق له، نفض بالمحكمة أخذ أموال من الغاصب ما يجوز له، إذا المال صار مال حرام.
يعني إذا من المستعير المال ما
نفض
المستعير
حق الغاصب يعني من نعم. مسألة 946، إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده، هذا المستعير لم يكن يعلم بغصبية هذا الكتاب ثم تلف الكتاب في يده، ورجع المالك عليه بعوضها، رجع المالك على المستعير بعوض هذه العارية، فله أن يرجع على المعير بما غربه للمالك، بما غربه المستعير للمالك، إذن دفع ما كان يعلم بالغصبية تلف الشيء في يده، المالك رجع على المستعير دفع القيمة العوض، فهنا يرجع على المعير الغاصب ويطالب بالقيمة، إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة، لأن الأصل فيهما الضمان، سواء كان يعلم بالغصبية أو لا يعلم، الأصل في الذهب أنه مضمون. أو اشترط المعير ضمان العارية على المستعير عند التلف، وكان ذكي هذا وغاصب، لكن لما أعطاه الكتاب قال بشرط أنك تضمن تلف الكتاب، التلف، ورضي المستعير في هذه الحالة هو يضمن، لأنه هو قابل بالضمان. الآن كان ملك للمعير أو كان ملك لآخر ما يهم، ما يدخل في المسألة. فإذا كان هناك اشتراط الضمان فيضمن، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع، لأن مو أصل العين قيمة العين وإنما قيمة المنافع، مثلا أجرة قراءة الكتاب كما قلنا، جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع، إذا يرجع عليه يأخذ قيمة المنافع، في هذه الحالة يمكن له الرجوع على المعير فيأخذ منه القيمة التي دفعها.
ممكن
نفس المسألة، إذا ما كان يعلم المستعير بغصبية العارية وتلف في يده، ما كان يعلم أن هذا الكتاب مغصوب، فرجع المالك عليه بالعوض، قال اعطيني قيمة الكتاب، إذا الكتاب للمستعير، فالمستعير دفع قيمة، يمكن له أن يرجع على المعير الغاصب ويأخذ منه هذه القيمة، قيمة العين، إلا في حالتين، إذا كانت العارية ذهبا أو فضة. نعم، في هذه الحالة المستعير دفع القيمة فلا يرجع على المعير، أو أن المعير الغاصب اشترط ضمان العارية على المستعير، فإذا هو قابل بالضمان فلا يرجع على المعير، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع، أجرة الاستفادة من منافع الكتاب، لفظ أنه توجد أجرة على قراءة الكتاب، ففي هذه الحالة إذا دفع هذه الأجرة يمكن له الرجوع على الغاصب، على المعير الغاصب، مقابل عوض المنافع مو عوض العين قيمة العين. أحكام الهبة، مسألة 947. الهبة هي تمليك عين من دون عوض عنها، أملكك عين أعطيك هدية أو هبة، أنا ملكك هذه العين بلا عوض، ما أشترط منك العوض، وهي فاصلة، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدل على ذلك، إذا العقد كباقي العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول له. مسألة 948، يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس، مرت كثير هذه المسألة، وتصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل تقدم في المسألة 847 في صفحة 331، التفاصيل ذكر هناك، إذا طال المرض بحيث أنه ما يكون مستند إلى مرض الموت. راجع المسألة هناك. مسألة 949، تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، يعني أنا وياك شريكين في بيت واحد لكن ما محدد، على نحو الإشاعة كل البيت لنا للطرفين، مو أنه الطابق الأول لك والطابق الثاني لي، ما مقسم البيت، اللي هو الآن مثلا قد البعض يفرزون البيوت الأرض ولكن تكون على نحو الإشاعة، مثل ما الآن الأمر الجاري عندنا يشتري الأرض ثم مو من حقه أن يقسم قسمين، فهو يقسم قسمين يبني مبنيين ولكن العداد واحد، عداد الماء واحد، عداد الكهرباء قد يكون واحد، فهذا يصير ملك على نحو الإشاعة، أنه ما مسموح أنه يقسم البيت قسمين. وإن كانت مشاعة ولا يعني أنت النصيب الموجود عندك نص البيت غير المحدد بقسم معين تهب هذا لشخص آخر ولا تصح، فاصلة جملة جديدة، ولا تصح هبة المنافع، يعني منافع الشقة مثلا قل أنا أهبك منافع هذه الشقة التي استأجرتها، لا ما يكون من باب الهبة، فالهبة حسب التعريف تمليك عين مو تمليك منفعة، فإذا يشترط فيه أن يكون عين. وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه، أنا طالبك أهب ما أطالبك لشخص آخر، أنا طالبك 1000 دينار أقول هذه 1000 دينار الموجودة في ذمتك هبة لفلان مثلا، لو هبة صار من باب الهدية مو مقابل أنه أجر لتسديد شيء معين، هبة. ويكون قبضه بقبض مصداقه، إذن هذا الذي يكون في ذمته إذا قبضه يكون مصداق لقبض الهبة إذا قبض هذه 1000، أما الآن لحد الآن في ذمته ما قبض هذا، فلا بد أن يقبض حتى يصدق أنه قبض الهبة. ولو وهبه ما في ذمته قاصدا به إسقاطه كان إبراء. أقول ولو وهب الأول ما في ذمة الثاني للثاني، لو وهب الأول ما في ذمة الثاني لنفس الثاني نفس الشخص هذا قاصدا به الإسقاط كان إبراء، يعني كأنه أنا أسقط هذا القرض مثلا عنك ولا يحتاج إلى القبول. نعم الآن أنا أطالبك 1000 دينار إن شاء الله، إنزين أطالبك 1000 دينار أنا أقول لك اللي أطالبك هبلك، إنزين أحسن. نعم لا أنه لا أنا مملوء مالك ولا هو مالك، على كل إحنا في شيء وهمي وإحنا مستأنسين اثنيننا، إنزين فإذا يصير إبراء، فإذا كان إبراء لا يحتاج إلى القبول ما يكون عقد، لأن الإبراء من باب الإيقاعات
من طرف
واحد، خلاص أنا أبرأ ذمتك فما يحتاج أنك والله أنت تقبل تقول نعم قبلت، لأنه في الهبة يشترط الطرفين إيجاب وقبول، لأن الإبراء من باب الإيقاعات. ممكن طبعا لأسباب تدخل أسباب أخرى، نعم هو أبراء لكن أنت تجيب المبلغ الآن الإبراء وقع، أنت تعطي المبلغ يبقى هذا مقابل الإبراء اللي أنت أبريت ذمتي.
طيب
من عليه إيه يعني الإبراء وقع هو لكن تعطيك أنت تقول يبقى هذا أنت أبريتني هاي 1000 دينار هدية لك مثلا، بس مشكلة يحتاج إلى قبولها، انتبه إذا هدية يحتاج إلى قبول مشكلة، بس أكو واحد عليه قرض وما يستأنس إنه أسقط القرض. لا مسألة 950 يشترط في صحة الهبة القبض، مو فقط كلام وهبتك هذا الشيء لابد أن تقبض هذه الهبة. فاصلة ولا بد فيه يعني في القبض من إذن الواهب، أنا قلت وهبتك هذا الكتاب، كتاب موجود أمامي حتى تأخذ لازم تأخذ إذني، وهبتك الكتاب تقول أخذ الكتاب، نعم أذنتك بأخذ الكتاب، فإذن أمرين عندي، مرة الإيهاب الوهب الهبة عن طريق الكلام، لكن متى ممكن أنه يكون قبض الهبة لما يكون حقيق قبض حقيقي، مو أنه كلام فقط. فيشترط في صحة الهبة القبض. نفرض أنا قلت وهبتك 100 دينار وأنت تنتظر 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 زين ما أعطيك ما أقبضك هذه 100، أنا مجرد كلام، لابد أنه حتى أنه يصح تصح هذه الهبة لابد أنك تقبض 100 دينار. ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده، وهبتك ما في يدي 100 دينار. وقد ما قلت ما دام أنه قلت ما في يدي يعني عينت المصداق لك. مرة أقول لك وهبتك 100 دينار ما معين المصداق، أنت ما تروح ما تقدر تأخذ والله باشر تدخل بيتي أشوف 100 دينار موجودة على الطاولة تكيف تأخذ 100 دينار. لا، هو أعطاك العام، هذا المصداق الخاص يحتاج إلى إذن، إلا إذا قال وهبتك ما 100 دينار الموجودة على الطاولة فعين المصداق فيكون هبة للمصداق. فإذا مرة الهبة هبة عامة، تحديد المصداق يحتاج إلى إذن، ومرة لا الهبة يكون في نفس المصداق فأنت تأخذ هذا إذن منه في أخذ هذه الهبة. إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، عفوا مرة في يده مرة في يد الموهوب الذي أعطي، هذه 100 دينار موجودة الآن الموهوب، أنت تقول هذه 100 دينار الموجودة في يدك هدية لك لي أنا مو لك. إنزين في هذه الحالة بعد ما أحتاج إلى قبض لأن المبلغ موجود بيدي. نصبكم مساع أعطيناك مساع 100 دينار أعطيتك بعد شو طالبني ما أعطيها مهني 1000 دينار إبراء دمه بعد شو تسموا أنه ما أبي أكلفهم مساكين أعطى وهمي مو مشكلة. وإن كان الأحوط لزوما اعتبار الإذن في القبض بقاء يعني في استمرار القبض، الآن المبلغ موجود منه، تقول أنا وهبتك هذا المبلغ هو الآن عند قبض، ولكن استمرار القبض، القبض غير استمرار القبض، مرة يكون هذا بيدي ومرة أن ما يوجد بيدك يستمر بيدك، أمر مختلفين. وقوع الشيء ما يعني استمرار الشيء، فالقبض عبارة عن الوقوع، فاستمرار الشيء يحتاج الوقوع غير الاستمرار، فهذا الاستمرار أيضا يحتاج إلى إذن. فالأحوط لزوما اعتبار الإذن في القبض بقاء واستمرارا ودواما. ولا تعتبر الفورية في القبض بمجرد ما أقول وهبتك لازم الآن أعطيك، لا ما تشترط الفورية، فورية يعني الآن. ولا كونه في مجلس العقد، يعني في مجلس ما دام أننا في هذا المجلس لا قد نخرج بعد أسبوع أعطيك وأعطيك هذه الهبة، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير غير محدد، لأن بعد هي هبة متى ما أنا أقبضك هذه الهبة شيء راجع لي مو أنه مجبور. ومتى تحقق القبض صحة الهبة من حينه، يعني من حين القبض. تقول الفائدة وين تصير؟ هذه الفائدة الآن. فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة، وهبتك هذه النعجة والنعجة للحين موجودة عندي بالبيت، فصار أكو نماء، فالحليب موجود، صوف موجود، حمل موجود أنتجت هذه النعجة، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان النماء للواهب دون الموهوب له، لأنه ما زال النعجة عنده. زين ما استفاد شيء، بس استفاد النعجة، إذا يأخذ النعجة هم زين. ممكن يرجع كلامه لا بعد ما قبض. وإن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره. يعني نعم على القول وهبتك هذا وهذا شيئين في نفس الوقت، قال وهبتك إياهما، لكن أعطيتك القلم ما أعطيتك الماء، تصح الهبة في الأول دون الثاني، مو لأنه في كلام واحد معناها يجب أن أقبضهما كليهما.
طبعا الموهوب لا يقدر يأخذ الشيء إلا بالإذن، أو النبي قرينة بيننا
أخذها. نعم. مسألة 951 للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا. الأب والجد عندهم الولاية، إذا كان الأب قبض بعد الجد ما يقدر يرجع، كذلك الجد يعني في عرض واحد هما، مو في على نحو الترتب، لا في عرض واحد. فهذا المجنون إذا بلغ مجنونا، كان مجنون من الصغر واستمر في جنونه بعد البلوغ، أما لو جن بعد البلوغ بلغ ثم جن، فالأحوط لزوما أن يتم القبول والقبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي، يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده، يعني ما بيد الولي، هذا الولي عنده مبلغ من المال يريد أن يهب هذا المال إلى هذا الصغير، إلى طفله، إلى حفيده، هو موجود الآن بيده، فما يحتاج إلى قبض جديد لأن القبض متحقق. ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده، يعني بيد الولي، إلى أحدهما الصغير أو المجنون، لم يحتاج إلى قبض جديد لأنه هو قابض على المال بيده تحت تصرفه وموجود بيده، فما يحتاج إلى قبض جديد، يعني ينقل المال من اليد الأولى إلى الثانية يقول قبضت، لا، ما دام أنه بيده فقد تحقق القبض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.